السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أولى حلقات برنامجنا الورقون الذي سنتناول فيه القضايا الشائكة في المجتمع العالمي المجتمع المصري، وسيكون كل حلقة إن شاء الله تعالى نناقش فيها كتاب نناقشه مع صاحبه أو مع مختص في مجال موضوع الكتاب. في بداية هذه الحلقة أريد فقط أن ألفت الانتباه أن برتراند راسل في كتابه الدين والعلم قال أن في باليرمو في مدينة إيطاليا، مدينة بإيطاليا تسمى باليرمو، كان الناس يتبركون بعظام القديسة روزاليا، وكان يعتقدون أن في هذه العظام بركة وشفاء للأمراض، ومضت السنون والكل يتبرك بهذه العظام حتى جاء عالم تشريح دنيوي يرى ما في هذه العظام من أثار أو ما في هذه العظام من قدرات على شفاء الأمراض، فذهب إلى قبر القديسة روزاليا وأخرج هذه العظام، فوجد أن هذه العظام عظام ماعز، لم تكن عظام إنسانية ولم تكن طبعا عظام القديسة روزاليا، ولكنها كانت عظام ماعز. دعونا نبحث عن العظام في السياسات وفي الأديان وفي العقائد وفي الاجتماعيات وفي كل شيء. هل سنجد عظام حقيقية أم سنجد عظام ماعز أيضا، أم يا ترى لن نجد أي عظام من أي نوع؟ في هذه الحلقة سنتناول قضية شائكة جدا طرحت على الرأي العام في مصر، خاصة بعد الثورة المجيدة ثورة 25 يناير، وهي قضية الدولة المدنية. ما يا ترى مفهوم الدولة المدنية؟ ماذا تعني؟ هل هي تعني دولة علمانية أم تعني دولة مدنية أي غير عسكرية، أم تعني دولة مدنية لا دينية، أم ماذا؟ كثر الكلام وكثر الحكي في هذا الموضوع، والموضوع للأسف يعني بيطرح من أطراف تعني به شيئا وهو مناقض أصلا للمفهوم الذي نظر له بداية عن الدولة المدنية. في هذه الحلقة يسعدني ويسعدكم أن أستضيف الشيخ أحمد سالم الملقب بأبي فهر السلفي، صاحب كتاب الدولة المدنية مفاهيم وأحكام، وهو هذا الكتاب الذي سنناقشه في هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بالشيخ أحمد سالم.
أهلا وسهلا بك.
دعونا يعني نسأل سؤال في البداية، ما هي قصة تأليف هذا الكتاب؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. كاتب هذا الكتاب الذي هو أنا يعني لي اهتمام يعني يبلغ حوالي 9 سنوات بالفلسفة بفروعها ومباحثها في الوجود وفي الأخلاق وفي السياسة المنطق. خلال رحلتي مع هذه الدراسة استطعت أن أكون عدد من وجهات النظر، عدد من التصورات، أحيانا تكون مكتملة أحيانا تكون ناقصة، هناك أبواب ومسائل لم أستطع إلا أن أكون فيها تصورا كاملا. مع سقوط النظام المصري السابق استشعرت بقراءاتي السابقة للتاريخ السياسي عموما ولتاريخ الثورات عموما أن أول قضية ستناقش الآن هي قضية الدولة المدنية. حدث هذا في الثورة الأمريكية، حدث هذا في الثورة الفرنسية، حدث هذا في إنجلترا سواء بثورة أو بدون ثورة، حدث في إنجلترا في الحالتين. فعدت بسرعة إلى أوراقي التي ألخص فيها التصورات التي أصل إليها، عدت إلى أوراقي التي ألخص فيها النقولات، أجمع ما في هذه الأوراق لأصوغ التصور الذي كان موجودا. يعني أنا لم أبحث بحثا في الدولة المدنية بعد ثورة 25 يناير، البحث كانت مادته موجودة ضمن عدة بحوث في عدة قضايا أخرى. هذا البحث كتب بالضبط في 4 أيام بالضبط، يعني بالتحديد من يوم 13 فبراير 2011 إلى يوم 17 فبراير 2011، لأني كما قلت لم أصنع إلا أن صوغت المادة التي كانت موجودة من قبل. هناك فقط مبحث هو الذي بدأت النظر فيه، وهو مسألة استعمال عبارة إسلامية لا مدنية ولا علمانية. هذا فقط هو الذي ابتدأت النظر فيه بعد هذا الوقت، وهو الذي ظللت أنظر فيه قرابة الأسبوعين بعد انتهاء الكتاب في الأربعة أيام الأولى. فقط الكتاب كان استدعاء لتصور موجود سابق عندي لأواكب به الحدث الموجود، لأن وظيفة الفقهاء وأنا يعني على أول طريقهم ولست منهم أن يواكبوا الأحداث بالتصورات الفقهية والتصورات العلمية المناسبة للحدث.
شيخ أحمد سالم، يعني توقفت عند العنوان أو اسم الكتاب الدولة المدنية مفاهيم وأحكام، فلماذا أصلا يعني قلت مفاهيم وأحكام ولماذا لم تقل مفهومها وحكمها
كما هو شائع؟
يعني
هو أنا عندي عقيدة ثابتة راسخة، وهو أن أكثر المصطلحات لا يكون لها مدلول واحد، لا يكون لها مدلول واحد، أكثر المصطلحات لها أكثر من مدلول، إما تاريخيا يعني إما تتعدد هذه المدلولات للمصطلح الواحد باعتبار استعماله تاريخيا، وإما تتعدد هذه المصطلحات باعتبار المستعملين ولو في زمن واحد. يعني تعدد المصطلحات يحدث إما نتيجة للتطور التاريخي لاستعمال المصطلح أو لتعدد المستعملين للمصطلح ولو في زمن واحد. والمقاربة في الأحكام الفقهية عندي، وهذا الذي وصلت إليه من النظر في كلام فقهاء المسلمين، أنه لا ينبغي أن ننظر في أحكام مجردة، أن أقول الديمقراطية تعرفها كذا وبالتالي فحكمها الشرعي هو كذا، هذا الطريق خاطئ. لابد أن أنظر تعرفها أولا عند من الذي يعرفها بهذا التعريف الذي بنيت عليه الحكم الفقهي، وهل هناك من يعرفها بتعريف آخر يستدعي نظرا فقهيا آخر ربما أنتج حكما آخر. بالتالي لا يجوز لك أن تنظر إلى مصطلح معين عبر مفهوم واحد لرجل أو لطائفة من الناس معينة لتصل إلى حكم معين، هذه الطريقة طريقة غير علمية. الطريقة العلمية هو أن تستقرئ مدليل أو مدلولات المصطلح الموجودة في الخارج، ثم تعطي لكل مدلول الحكم الشرعي الذي يناسبه بحسب مكونات هذا المدلول ومفرداته. وبالتالي قولي الدولة المدنية مفهوم وأحكام ليس علميا، لأنه ليس لها مفهوم واحد، وأكثر ما لا يكون له مفهوم واحد لا يكون له حكم واحد.
طيب علشان ده هيجرنا لإيه في نقاش مصطلح الدولة المدنية، عندما تتعدد الرؤى وتتعدد المفاهيم لمصطلح واحد، ما هو الحكم في تحديد ماهية هذا المصطلح أو معنى هذا المصطلح أو مدلول هذا المصطلح؟
هذا السؤال يفترض أن للمصطلحات وجود خارج المستعملين، وهذا غير صحيح. يعني هذا عبارة ما هو الحكم في تحديد مدلول المصطلح تفترض أن هناك معيار للمصطلح وهناك مستعملين، وعلي أن أحاكم المستعملين للمعيار، وهذا غير صحيح. الصواب أن المصطلح لا يوجد إلا مع مستعمل، وبالتالي كل مستعمل للمصطلح يحاكم على مفهومه للمصطلح من ناحية الأدلة. ما الأدلة التي تقاوم بها المصطلحات بالنسبة لنا كمسلمين؟ عقل وإيه ونقل. يعني الأدلة، يعني أنا وظيفتي أن أحكم على هذا المصطلح وفق الأدلة العقلية والنقلية، ليس لي أن أحاكم رجل من الناس إلى مفهوم أناس آخرين للمصطلح إلا في حالة واحدة فقط، إذا زعم أنه يتبنى مفهومه. تاني، إذا استعمل رجل المصطلح يقول أنا لي منظومة تفسيرية معينة للمصطلح، ليس لي إلا أن أناقشه في هذه المنظومة من جهة العقل والنقل، ليس لي أن أحاكمه إلى مفهوم أناس آخرين إلا في حالة واحدة فقط. إذا ادعى هو أنه يتكلم بالمفهوم الذي تكلم به أولئك الآخرون، في الحالة دي يقول له لا، تعالى معلش، هذا المفهوم الذي تدعي أنك تتكلم به وأنه هو المفهوم الذي طرحه فلان وفلان، أخطأ فلان وفلان لم يقولوا بما قلت.
يعني ألا ترى أنه في بعض المصطلحات بتخطف من معناها اللغوي ومعناها الشرعي وتستخدم في سياق آخر وفي مجال آخر بحجة التلبيس على الناس؟ يعني
كما قلت، من حق أي رجل من الناس أن يأتي بمصطلح وأن يستعمله وفق منظومة تفسيرية خاصة به، شرط واحد فقط، أن يقول هذا مصطلحي وهذه منظومتي التفسيرية. إذا نسبه إلى الشرع يكون هنا التلبيس. فأتي أقول له لا، بعد إذنك، هذا المصطلح الذي تنسبه للشرع لم يستعمله الشرع بهذه الدلالة.
هذا ما كنت أقصد.
قل هذا مصطلحي وهذا تفسير له لأحاكمك له عقلا ونقلا، لكن لا تنسبه.
يعني المصطلح ليس حكرا على من استعمله أول مرة.
بالضبط كده. إذا 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 سلق أصلا أنني يمكن أن أحدد من هذا الذي استعمله أول مرة.
يعني في بعض قد نصل إلى أول من استعمل. طيب أنا طبعا قرأت الكتاب بل درست الكتاب، ولكن طبعا الذي ألفه والذي كتبه هو أدرى به. أريد تلخيص لمسار الكتاب بشكل يعطي تصورا عاما عن القضية وعن المضمون.
طيب، هو القضية الأساسية التي أريد شرحها أن هذا الكتاب هو بحث مختزل، ليس تاما، ليس كاملا. قصدت منه فقط أن آتي بموطن النزاع الرئيسي وأناقشه. يعني مثلا أنا لم أطرح مفهوم الدولة المدنية بكافة مفرداتي معايا، أنا ركزت على نقطتين. الأولى أن أشرح المفرد الذي هو محل النزاع بين الطوائف، ثم أن أبين أن هناك مفردات أخرى لها حكم ونظر آخر. يعني لم أستوعب كافة مفردات مصطلح الدولة المدنية بالنظر والتحليل، أنا ركزت على أمرين: أن أثبت أن هناك مفردات أخرى غير المفرد محل النزاع، وأن أوضح المفرد محل النزاع. الدولة المدنية باختصار لها مكونة، عندما نستعملوها أول طبقة بدأت تستعمل. المكون الأول هو الديمقراطية، والمكون الثاني هو العلمانية. لما قدمت إلى هذا الكتاب أردت أن أوضح ذلك. كيف أوضحه؟ أول شيء أنا سلكت في هذا الكتاب الترتيب التالي: أولا شرحت أن كلمة الدولة المدنية تستعمل في سياقات معينة ليست هي مسار النزاع بين طوائف العمل السياسي سواء في مصر وخارجها، كأن تستعمل الدولة المدنية مضادة للدولة العسكرية، كأن تستعمل الدولة المدنية مرادفة للدولة المتحضرة ومضادة للدولة البدوية أو المتخلفة تقنيا. هذان الاستعمالان لا إشكال فيهما وليس محل نزاع بين طوائف العمل السياسي أصلا. يعني ما هو المفهوم الذي هو محل نزاع؟ الدولة المدنية كمضاد للدولة الثيوقراطية الدينية. فبدأت أولا بأن أبين ما هي الدولة الثيوقراطية الدينية.
هو ألا ترى أن كلمة ثيوقراطية تترجم خطأ؟ هي الثيوقراطية معناها الدولة اللاهوتية وليس الدولة الدينية. يعني حتى الترجمة فيها بعض الإشكالية.
صحيح، ممكن باعتبار، وباعتبار آخر قد يقال أن اللاهوت عموما هو المؤدة النهائي للذي يقول اللاهوتية ويقول الدينية واحد، هو حكومة رجال الدين على معنى وعلى معنى آخر الحكومة التي يدخل فيها الدين. الشاهد أنني بدأت أشرح هذا المفهوم لأمثل على الاختزال. أنا بدأت فقط من أول الدولة الثيوقراطية الكنسية، لكن طبعا لو كنت أكتب هذا الكتاب بصورة أوسع كنت سأتطرق عن المفهوم الأفلاطوني للدولة، كنت سأتطرق من قبل ذلك حتى لمفهوم الدولة في التوراة والتلمود على سبيل المثال. لكن نتيجة لطبيعة البحث أنا بدأت من أول مسار النزاع وهو الدولة الدينية الكنسية. فشرحت أولا الدولة الدينية الكنسية وتطوراتها تامة لأبين كيف نشأ النزاع، ما هو الشرط التاريخي الدافع التاريخي الذي أنشأ مفهوم الدولة المدنية عند طبقة معينة من الفلاسفة.
تمام، ده احنا نناقشه بالتفصيل
بالضبط. بعد ذلك بيّنت مفهوم الدولة المدنية عند هذه الطبقة من الفلاسفة، وبيّنت أنه مر بعدة مراحل، ليس كما يظن أو يوهم بعض المثقفين المصريين مثلا أو حتى العلمانيين الليبراليين أو دعاة الدولة المدنية المعاصرين أن الدولة المدنية في المفهوم الغربي صيغة واحدة. هذا غير صحيح. الدولة المدنية حتى في المفهوم الغربي لها أكثر من صورة وأكثر من صيغة. ليست الدولة المدنية في المفهوم الغربي هي فقط التي اعتمدت في القانون في الدستور الأمريكي أو في إعلان الاستقلال أو في الوثيقة. ليست هي فقط التي كتبها جون لوك، ليست هي فقط مثلا التي حاول أن يشرحها أليكس دو توكفيل في كتاب الديمقراطية في أمريكا. هناك تطورات واختلافات في هذا المصطلح. ثم انتقلت بعد شرح مفهوم الدولة المدنية عند الفلاسفة الغربيين إلى شرح مفهوم الدولة المدنية عند طبقة من أسميتهم أنا منظري الإسلام السياسي أو الفقه السياسي الإسلامي. هذه الطبقة أرادت أن تتعامل مع مفهوم الدولة المدنية فتعاملت معه وفق منظومة تفسيرية معينة. ثم بعد ذلك أشرت في الفصل الأخير إلى طريق التوظيف مصطلح الدولة المدنية عند طبقة المثقفين المصريين على وجه الخصوص بإجمال. يعني هذا تقريبا هو يعني تدريج البحث.
طيب، هو في بداية الكتاب في كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية توقفت عندها كثيرا، وهي أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. وإذا أسقطنا هذه الجملة على مفهوم الدولة المدنية هنجد أنه فعلا الدولة المدنية مختلف عليها اسما ومعنا ومضمونا وهكذا. فعاوزين من خلال برضو الكتاب وحضرتك شرحت فيها مفهوم الدولة المدنية بقى عند الطبقات المختلفة سواء من الناحية التاريخية أو سواء عند الفلاسفة أو سواء حتى عند المجتمعات العربية والإسلامية.
هو طبعا أول إشكالية تقابلنا أننا عايزين نفرق أولا بين المصطلح والمفهوم. لذلك أنا لما قلت الدولة المدنية مفاهيم وأحكام أردت أن أبين أن المصطلح نفسه لم يظهر في فترة متقدمة وإنما بدأ يظهر متأخرا. نقل لي عن أحد المثقفين أو المشتغلين بالشأن السياسي في مصر لن أذكر اسمه لأن لم أتثبت من النقل، أنه قال أن كلمة المدنية كوصف للدولة لم غير موجودة في أي لغة من اللغات أو زوج دخلت مؤخرا، هذا كلام غير صحيح. ربما ظهرت متأخرة مثلا في طبقة جون لوك ومن بعدها، لكن موجودة. جون لوك بنتكلم في القرن 17، لكن مفهومها يعني المصطلح ظهر متأخرا، لكن المفهوم وجد في إيه من زمن أقدم من ذلك، وده شيء معتاد. يعني على سبيل المثال عصر النهضة لم يسمى بعصر النهضة إلا بعد 3 أو 4 قرون من انتهاء. فأحيانا يكون المصطلح حادث لوصف حالة ابتدأت في فترة قديمة. مصطلح السلفية مثلا هو حادث لوصف حالة كانت موجودة في فترة قديمة، هذا في عملية المصطلحات شيء غير مستنكر. فالمصطلح العلمانية نفسه أو العلمانية على اختلاف النسبة كيف تكون أصلا نشأ في فترة متأخرة عن وجود المفهوم في أوروبا من أكثر من 3 أو 4 قرون. فأول مفرد ظهور لمفردات الدولة المدنية أنا عددت، هو طبعا يقينا كان موجود في غيرها، لكن الصورة الصلبة تبدأ بداية من ماكافيلي. في كتابه الأمير بدأ يطرح للمرة الأولى أن سياسة الدولة لا ينبغي أن تكون مقيدة بمرجعية أخلاقية أو مرجعية دينية، وأن المرجعية الوحيدة التي على الأمير أن يسلكها هو ما يراه صالحا لدولته. هذه البداية طبعا أكيد كان موجود في بيئة عصر النهضة هذا المعنى، لكن الصورة الصلبة ظهرت بداية من كتاب الأمير. بعد ذلك عندنا على سبيل المثال توماس هوبز بعدها بقليل بدأ يطرح مفهوم الدولة المدنية مع صورة ربما لا يتصور بعض دعاة الدولة المدنية أنها كانت موجودة. هو طرح حق الشعب في اختيار حاكمه، لكن بعد أن يتولى هذا الحاكم الحكم أتاح له سلطة الاستبداد. لكن بدأ مفهوم الدولة المدنية بداية من إخراج الدين عن أن يكون حاكما، وأن الدولة لابد أن تكون دولة متغولة. كتابه الليفياثان أو التنين، الليفياثان هذا اسم الحيوان أشبه بالتنين في العهد القديم. هذه الدولة لابد أن تكون دولة تنينية متغولة لا ترجع لأي مرجعية دينية أو أخلاقية، لكن طرح فيها مسألة استبداد الحاكم. ولذلك الطبقة البرجوازية في أوروبا لم ترتح لأن تستند إلى توماس هوبز فيما تريده. لكن بدأ المفهوم الأقرب الصورة الحديثة مع جون لوك. جون لوك هو اللي طرح المدنية كعلمانية، نزع للدين عن أن يكون قيدا على الدولة. هو الذي طرح الدولة المدنية بمعنى اختيار الشعب لحاكمه ولقوانينه. هو الذي طرح المدنية بمعنى حق الشعب في الثورة على حاكمه متى خرج هذا الحاكم عن العقد الذي بينهما. بعد ذلك حدث تطور أو زيادات في معنى الدولة المدنية ومفاهيمها، خاصة من الناحية الديمقراطية، على يد جان جاك روسو في العقد الاجتماعي، وعلى يد مونتسكيو أيضا في مسألة فصل السلطات في روح الشرائع وروح القوانين. دي طبقة التكوين الفلسفي.
يعني احنا عاوزين نقول انه في لب قضية الدولة المدنية هو نزع السلطة الدينية، او نزع تدخل الدين في احكام العملية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللي بتدير البلد. هل هذا صحيح؟ يعني مع كل الاطروحات ميكيافيلي، هوبز، جون لوك، مونتسكو، كل دولت كانوا لهم تجربة خاصة مر بها الشعب الاوروبي او الشعب الغربي بشكل عام مع دين يعني كان يتدخل في كل شيء وكان يفعل كل شيء لمصلحته وهكذا، فكانت كل هذه يعني الإخراجات اللي هو إبعاد هذا الدين عن السلطة الحياتية، وبالتالي كانت كل معاني الدولة المدنية بترتكز على فكرة أصلية هي فكرة العلمانية، وهي إخراج الدين من التحكيم في شرائع هذا المجتمع. هل هذا صحيح؟
صحيح، لكن نضيف إلى فكرة العلمانية فكرة الديمقراطية. والديمقراطية أحد منتجات،
أنا لم أقل إن هي المحور الأساسي المحور الوحيد، ولكن قلت إن هذه هي لب القضية الدولة المدنية.
مع ملحوظة فقط، أنا أرى خطأ يقع في بعض منظري الإسلام السياسي، وهو القول بأنه لو لم تكن المسيحية لما أنتج أولئك الفلاسفة هذا المفهوم للدولة المدنية. أنا أخالف هذا الكلام. أنا أرى أن هذه العقلية الفلسفية في تطورها من عصر النهضة إلى زمن التنوير كانت ستنتج هذه النتيجة بقطع النظر عن الدين الذي كان يحكمها. هنضرب مثال أو ندلل بدليل. الدين الإسلامي كان حاكما في منطقة قريبة جدا من جون لوك على سبيل المثال، الأتراك. معايا؟ يعني دولة الترك والمسلمين كانوا معنى وعقيدة حاضرة.
تمام.
بدليل أن جورج لوك في التسامح لما أراد أن يضرب مثالا بالعقائد الأخرى ضرب مثالا بالمسلمين وضرب مثالا بالأتراك، وكانوا يعبرون عن المسلمين بالأتراك أحيانا. نعم. فأنا وجهة نظر شخصية أن العقلية الوضعية الأوروبية كانت تتشكل في هذه الفترة، كانت ترفض دين الكنيسة لكنها أيضا تعلم دين المسلمين، وكان يصلها عن طريق الكتب التي تنقل. فالمسألة ليست مسألة عداء للكنيسة فقط، هو المسألة عداء للدين كمطلق، نزع للمرجعية سواء كانت الكنيسة والدين المسيحي أو غيره. هذا هي التطور الطبيعي الذي وصلت إليه الفلسفة في هذه الفترة. إحياء الفلسفة اليونانية الخارجة أصلا عن الفلسفة اليونانية القديمة، الخارجة عن الأديان أصلا، معناه الخروج عن الأديان كلها سواء كانت المسيحية التي كانت معهم أو الإسلام أو غيرها. طبعا أكيد المسيحية كان لها أثر، المسيحية بحالتها الكنسية الموجودة وقتها أكيد كان لها أصل.
أنا اللي أنا عاوز أقوله يعني، هل ثم تجربة دينية واحدة يعني الذي يطبق على المسيحية هل يلزم منه أو لازم له أن يطبق على الإسلام؟ يعني مثلا المسيحية تقول على لسان المسيح أعط مالي قيصر لقيصر ومالي لله لله، والله عز وجل يقول قل إن نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المسيحية مرت بتجربة قاسية جدا وجارحة جدا للشعور الإنساني بشكل عام، في مثلا قتل وحرق برونو اللي هو مخترع التلسكوب، في محاكمة جاليليو، في الاضطهاد اللي كوبرنيكس لما ألف كتابه في الأجرام السماوية وأثبت فيه أنه الأرض ليست مركز الكون وأنه الشمس هي المركز وأن الأرض تدور حول الشمس. هل كل هذا موجود في الإسلام؟ هل ثمة يعني اختلاف أو تطاحن أو نوع من المخالفة الشرعية مع العلم أو مع تطورات العلم؟ لماذا دائما تنقل التجربة الدينية من الغرب التي هي معادين له أبجدياته وله أسسه المختلف عليها وينقلوها للواقع الإسلامي الذي لم يحدث فيه كل هذا ومكوناته ليست فيها أي نوع من التضاد ولا مع العلم ولا مع التطور ولا مع المدنية الحديثة؟
ما هو احنا هنرجع نفس المشكلة أنا حاولت أجاوب عنها في السؤال اللي فات. القضية يا جماعة ليست أن الكنيسة كانت تعادي العلم، يعني هناك يعني إن صح شيء من إنصاف الكنيسة لابد أن يكون موجود الآن. المشكلة لم تكن أن الكنيسة كانت تعادل العلم، لم تكن كان هذا موجودا، لكن هناك الحافز الرئيسي أن هؤلاء الفلاسفة كانوا يريدون الانحلال عن الدين. بقطع النظر الدين الذي كان موجودا في هذه الفترة كانت له أخطاء وأخطاء كبيرة، لكن أيضا أولئك الفلاسفة كانوا يريدون الانحلال عن الدين حتى ولو لم تكن هذه الأخطاء موجودة بهذه الصورة.
طب ولماذا كانوا يريدون الانحلال عن الدين؟
هذا هو التطور الطبيعي ل الفلسفة. لما بدأت في عصر النهضة بدأت بإحياء الفلسفة اليونانية القديمة. إحياء الفلسفة اليونانية القديمة معناه أنك الفلسفة مضادة للنبوة، الفلسفة شيء والنبوة شيء، الفيلسوف يريد أن يصل إلى ملاك الحقيقة المطلقة والنبي يقول أنا أتيت بملاك الحقيقة المطلقة من الله، العمليتان متضادتان. تمام كده؟ كل من يبدأ حياته بإحياء الفلسفات الوضعية التي تسير في مسار بعيد عن النبوة لابد أن يصل إلى البعد عن الدين بقطع النظر عن هذا الدين. يمر في البداية بمرحلة توقيفية لكنه لابد أن يصل بعد ذلك إلى مرحلة الخلاف. أنا بس همثل بحاجتين من الإيه يعني التمثيل على المفاهيم الشائعة التي ليست صحيحة. هذا النص نفسه أعطى مال لقيصر لقيصر ومال لله لا، بقطع النظر هل هو ثابت ولا لم يثبت، سياقه لا يفيد حتى المعنى العلماني. أولئك قوم أتوا للمسيح عليه السلام يريدون أن يوقعوا في سؤال مخابراتي كما نقول الآن، ليوقعوا في إشكالية مع الملك، فأراد أن يخرج منها بهذه الإجابة العائمة. لكن هو لم يكن مؤسسا للعلمانية، حتى أنا بقول على فرض صحة النص، هو لم يكن مؤسسا للعلمانية بهذه الصورة أصلا. يعني بعض نصوص الكتاب المقدس في هذا الوقت تؤسس للعلمانية وبعضها تؤسس ضد العلمانية، فالمسألة غير واضحة. الأمر الثاني كوبرنيكوس نفسه الحركة ضربت به مثال الثابت علميا أن نظريته هذه ولم يثبتها بطريق علمي، وإنما كانت نظرية إنشائية لم يثبت الثابت علميا. الآن في تاريخ علم الفلك أن كتاب كوبرنيكوس وقتها لم يكن كتابا علميا يثبت بأدلة علمية، وإنما كان كتابا نظريا، يعني يطرح فرضية بالتعبير العلمي، يطرح فرضية. عداء الكنيسة للعلم كان موجود، أنا كان يصل إلى مرحلة الحرق، لكن أقصد لم يكن هو العامل المؤثر الرئيسي.
طيب معنا تليفون عبد الله ونرجع تاني نناقش بقية. تفضل أخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عاوز أعرف إيه الفرق بين السياسية والدولة الدينية، وهل في فاصل بين الدين وبين السياسة؟ يعني معروف من ذو القدم إن الدين والسياسة كانوا مرتبطين ببعض، يعني منذ القدم والدين والسياسة مرتبطين ببعض، طب ليه احنا عاوزين نفصل الدين عن السياسة؟ وايه الاسباب اللي تدعو لذلك يعني؟
شكرا يا اخ عبد
الله. طيب لماذا اقول هذا الكلام؟ انا اقولها كل هذا الكلام لاقول انه رغم
يعني بغض النظر، يعني حتى نجاب على هذا السؤال، بس بغض النظر ان كوبرنيكوس سواء كان يعني كلامه نظريا او عمليا، لكن
هناك
هذا
عملية
كان
تهويل، هناك مشكله كانت موجوده من الكنيسه بلا شك، لكن هناك عمليه تهويل في توصيف هذه المشكله، تهويل من العلمانيين احيانا وتهويل احيانا حتى من بعض الاسلاميين.
بس هو بس في حاجه، انه الفكره مش في انه في كتاب الاجرام السماويه لكوبرنيكوس ان هو اثبت ده بشكل نظري او بشكل عملي تطبيقي، لا، هو المشكله انه كان يتعارض مع ما كان يفسر من الكتاب المقدس ان الارض ثابته لا تتزعزع، هذا موجود في المزامير وموجود في العهد القديم وهكذا. فهو التطاحن جه من هنا، ان هو بغض النظر عن سلوكه عملي او نظري فقط، لا إيه؟ لكن هو كان مخالف لما استقر عليه.
هل تلام الكنيسه لو ردت ما يخالف الكتاب المقدس في نظرها لأن هذا مجرد فرضية ولم يثبت بالبرهان؟ هل تلام؟
لأن هذا فرضية؟
الآن الكنيسة ترد كلام كوبرنيكوس لأنه مضاد للكتاب المقدس فقط، ولا لأنه مضاد للكتاب المقدس وهو مجرد فرضية أيضا؟
لا، ما هو بعد ذلك أثبت صدقه، وبعد ذلك الكنيسة بدأت تؤول النصوص القديمة، نصوص العهد القديم والعهد الجديد.
المهم أن نثبت، أنا بس قصدي ما هو؟ قصدي هناك أخطاء من الكنيسة طبعا، لكن أنا أريد أن أصل إلى هدف. ما هو هذا الهدف؟ ليست المشكلة في طبيعة الدين يا جماعة. هؤلاء القوم الذين يدعون إلى الدولة المدنية، لا، لو جئتهم يعني بدين تام الشرائع كما هو ديننا، ما حالهم؟ الآن خلاص جئناهم بدين تام الشرائع، هل عادوا عن قولهم؟ هل عادوا عن قولهم؟
أصلا أنا مع أنه النسق البشري نسق واحد، لماذا لم يحدث هذا في تاريخ الإسلام؟ لأنه لم يكن هناك نصوص مصادمة للعقل ومصادمة للعلم ومصادمة لكل اكتشافات الحديثة.
طب هسأل السؤال، ما الذي لم يحدث في تاريخ الإسلام؟
إيه؟
ما الذي لم يحدث في تاريخ
الإسلام؟ مثل هذا، يعني مثل هذه
الصدمات، أن يأتي قوم فيدعون دعاوى يقولون أنها مخالفة
لا يثبتونها، يعني يثبتونها. الذي تكلم ليس عامة الناس، الذي تكلم هم العلماء، هم علماء الفلك، هم العلماء الفيزياء وهكذا. طيب يعني بغض النظر حتى لا ندخل في هذه النقطة، هو السؤال الأستاذ عبد الله ممكن يدخلنا في قضية الدين والسياسة، ولماذا أصلا فكرة إدخال فصل الدين عن السياسة. ده كان أحد أسئلتي وأنا بقرأ للدكتور أنور مغيث، وهو أستاذ فلسفة وأستاذ فلسفة ماركسي، يعني من كبار الماركسيين في مصر، يقول إن الدولة العلمانية والدولة المدنية هما شيء واحد، يقوم كما قلنا على أساسين، القانون الوضعي وعدم التمييز بين المواطنين. دعنا نتكلم في القانون الوضعي، من أين جاءوا بقضية ازدواجية الدين والسياسة، لازم فصل الدين عن السياسة، وكل يعني كل الكلام في هذه النقطة، إنه يا جماعة لازم الدين دوت علاقة ما بين الشخص وربه، لازم يكون في المسجد، لازم يكون في الكنيسة وهكذا، وانت تعرف الدندنات الكثيرة التي يدندنون بها. هل أصلا الإسلام فيه هذه الازدواجية الدين والسياسة، أم ليس في الإسلام مثل هذا؟ ولماذا ينادون بهذه العلمانية المجحفة في بلد لا يوجد فيه مثل هذا الفصل؟
طيب هو أولا هم لا يسلمون لك بأن هذا الفصل ليس موجودا، بل بعضهم يدعي أن الإسلام نفسه لم يفرض نفسه سياسيا، ولا يوجد في الإسلام نظام سياسي لا كامل ولا ناقص، هم يقولون ذلك، ويقولون أن ما تطرحونه أنتم على أنه نظام سياسي إسلامي هو تفسيرات ورؤى للفقهاء، ليس هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده رقم واحد. يعني أنت معركتك معهم تبدأ أصلا بداية النظر، هل الإسلام أصلا أتى بنظر سياسي سواء كلي أو جزئي أو كامل أو ناقص ولا لا؟ فهم لا يسلمون لك اصلا ما ان الاسلام اتى
ليس فيه. كلهم يعني عندك من كبار العلمانيين العرب شاكر نابلسي في كتابه الحمقى يقول لهؤلاء الذين تتكلم عنهم يقول لهم يا جماعه الخير يعني النبي ارسل الدوله السياسيه المدنيه في المدينه قبل ان يكتمل نزول الوحي، كان لازال يتنزل الوحي في مكه وبعد الفتح، وكان الرسول قد انشا الدوله. يعني هذه من الاشياء التي يعني عفى عليها الزمن اعتقد.
لا احنا خلطنا دلوقتي بين فئتين من دعاه الدوله المدنيه. الفئه التي تكشف وجهها وتقول بتاريخيه الوحي وتاريخيه النبوه وانسانتها، حتى شاك النابلسي من الذي يقول بانسانه الوحي وانسانه النبوه ولا يثبت دينا يعني.
لا طبعا.
وبين دعاه الدوله المدنيه الذين يقولون انهم قوم مسلمون. ومنهم من يصلي ويصوم ويحج عشان تكون مساله واضحه. فهذا الفريق منهم من دعاة الدولة المدنية الذين يقولون انهم مسلمون ويصومون ويصلون، هؤلاء
يحاولون مثلا
زي عمرو حمزة ودكتور عمرو حمزة على سبيل المثال، ويقول انا رجل مسلم معايا، يقول انا رجل مسلم. بعض دعاة الدولة المدنية من من
يعني هو يفسر في الاسلام كمان.
هو من حقه النظر الدين الاسلام. انت بتقول الدين الاسلام ليس فيه كهنوت، اقول كده
ليس فيه كهنوت لكن فيه تخصص يعني.
يعني
هو يعني دخل في اعماق الاسلام والشريعة وثم بعد ذلك نظر ان
ويقول انه لا توجد انتم تقولون لا توجد حواجز بين اي انسان امتلك الادوات وان ينظر في الدين، وانا عندي الادوات مش تعمل لي امتحان. خلينا نكون واقعيين بس نفكر زي ما الناس دي بتفكر عشان نعرف نتكلم معاها، نفكر زي ما هم بيفكروا. هم بيعطوا لنفسهم الحق للدخول في تفسير الدين.
نعم.
وده مساله قديمه يعني، مساله يعني ليست الان.
لا يعني انا مثلا ممكن
نابليون قرر يدي لنفسه الحق انه يفسر الدين الاسلامي.
لا
مش المشكله، مش مشكله اخواننا دول بس. طيب. فالمقصود انا قصدي ان القضيه، هرجع تاني، ليست قضيه دين معين. هم اما ان يقولوا بان الاسلام ليس فيه منظومه سياسيه اصلا وان ده من اختراع الفقهاء. هذا مقاله. اما ان يقولوا فيه منظومه سياسيه لكنها كانت مناسبه لهذا الزمان، ثم ختمت النبوه بموت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح المجال للانسان ان يضع قوانينه بعقله. دول طريقتين. الطريقه الاولى تقول ما فيش نظام سياسي في الاسلام اصلا. الطريقه الثانيه تقول في نظام سياسي لكنه كان لمرحله.
طيب. الرد على هؤلاء يعني هل ثمة دين وسياسه؟ هل هناك فصل دين زي في الاسلام؟
انا مش عايز
من خلال طبعا المتخصصين يعني وليس
هو اولا هناك فصل بلا شك بين الدين والسياسه. الدين والسياسه ليسوا شيئا واحدا. الدكتور محمد عمر يحب استعمال المصطلح التمييز بين الدين والسياسه، هذا المصطلح الفصل. الدين ليس هو لم ياتي بمنظومه اقتصاديه تطابق الاقتصاد من الالف الى الياء. لم ياتي الدين بمنظومه علميه تشرح المنهج العلمي بخطواته بفروضه باستنتاجاته بالتجارب بالمشاهدات. لم ياتي بمنظومه في الزراعه كيف تزرع القمح. لم ياتي بمنظومات متكامله من الالف للياء. الدين اتى بمنظومات متكامله فيما يتعلق بالعلاقه بين الله عز وجل وبين الناس، وهذه يقرون عليها كثير من دعاه الدوله المدنيه ودعاه العلمانيه والليبرالي.
تمام
كده، ما عندهمش مشكله في المساحه دي. خد بالك هنجي لهم، سنحتج بهذه المساحه التي يثبتونها عليها. هم يقولون نحن نثبت لكم ان الدين اتى بما ينظم العلاقه بين الفرد وبين الرب. تمام. طيب الدين هنا نقطه الخلاف. نحن نقول ان الله تبارك وتعالى بالوحي الذي اوحاه الى النبي صلى الله عليه وسلم وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى محددات قيمية في النطاق السياسي، محددات قيمية وقانونية في النطاق الايه السياسي. يعني لم يأتي بنظام سياسي ملزم من الألف إلى الياء، وإنما أعطى بعض المحددات والقيم. على سبيل المثال مثلا ألا يحكم الناس إلا من يرضاه، ألا يحكم الناس إلا بالشرع الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم به. إذا حكم الناس بالشرع فهناك مساحات في هذا الحكم اجتهادية، وهناك مساحات نصية لا مساغة فيها للاجتهاد. الدين لم يأتي بمنظومة سياسية متكاملة من الألف إلى الياء. الوحي لم يأتي بذلك، بدليل أن الصحابة اختلفوا في طريقة تولية أبي بكر، والطريقة التي ولي بها أبي بكر رضي الله عنه غير الطريقة التي أبو بكر رضي الله عنه غير الطريقة التي ولي بها عمر رضي الله عنه، وهاتان الطريقتان غير الطريقة التي ولي بها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأبسط شيء، لو كان هناك نص واضح سوسوا كما رأيتموني أسوس كصلوا كما رأيتموني صلي لما حصل هذا الاختلاف. فلم يأتي الإسلام بمنظومة متكاملة من الألف للياء في الإسلام، لكنه كذلك لم يترك السياسة هملا، لم يترك السياسة هملا، وإنما وضع إطارة محددات قيمية وقانونية وشرعية إذا التزم بها المسلمون معايا وسعهم أن يجتهدوا في غيرها. أعطى مساحة للاجتهاد وهي مساحة كبيرة جدا بالمناسبة، ومساحة ضيقة لا يجوز لهم فيها الاجتهاد. لماذا قيد الله عز وجل تصرف السياسي بهذه المساحة الضيقة؟ لأن الله سبحانه وتعالى الخبير العليم يعلم أن عقل الإنسان لطالما قاده إلى المهالك. يعني الذين أسسوا الدولة المدنية والذين أسسوا مفاهيم الحداثة السياسية والثقافية والفلسفية هم أنفسهم الذين كادوا يفنوا العالم في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. الله عز وجل العليم الخبير يعرف أن الإنسان مهما بلغ عقله وإنتاجه يصل إلى مراحل يفني فيها نفسه. فأعطى مساحة عشان الفكرة دي توصل كاملة بس، فأعطى مساحة مساحة مهمة جدا يقيد بها اجتهاد الإنسان، ثم فتح المجال في غيره. محل الخلاف بيننا وبين الليبراليين والعلمانيين ودعاة الدولة المدنية في هذه المساحة.
هستأذنك بس فاصل ونعود لكم إن شاء الله تعالى.
لا تنسى الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
بكم مرة أخرى في أولى حلقات برنامج الورقون، الذي نناقش فيه في هذه الحلقة كتاب الدولة المدنية مفاهيم وأحكام لفضيلة الشيخ أحمد سالم. كنا قبل الفصل نتكلم أن الدين الإسلامي لم يترك السياسة هملا، وأنه قيد السياسة بأحكام أخلاقية وأخلاقية وهكذا، وكنا بنستكمل في الرد على قضية فصل الدين عن الدولة.
أنا بس أردت أن أضرب مثال سريع، مثلا الدين في الاقتصاد، ماذا فعل الإسلام في الاقتصاد؟ أعطى محددات تشريعية، الربا حرام بأنواعه، أعطى محددات أخلاقية، لا يبيع بعضكم على لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا تناجشوا معايا، النهي عن الغب. لكن مثلا لم يطرح مثلا بعد ذلك أعطى للإنسان مساحة للتصرف والاجتهاد، اعمل بورصة للأوراق المالية، اعمل شركات لتداول الأسهم، تداول العملة عبر الإنترنت. أهم حاجة في نطاقك العقل الذي تبتكر به نظما تفضل مراعي المحدد التشريعي والمحدد الأخلاقي.
نعم.
لأن الله عز وجل يعلم أنه لولا هذين الدنيا هتبوظ.
نعم.
تمام؟ نيجي بقى للسياسة. السياسة الله عز وجل أعطى محدد تشريعي، قوانين، أعطى محددات أخلاقية، الاستناهي عن الاستبداد سواء السياسي أو الاستبداد السلطوي أو القضائي، محددات أخلاقية في التعاون مع الدول الأخرى، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. معايا؟ أعطى محددات تشريعية ومحددات أخلاقية. بعد ذلك ترك لك المساحة في النظم. لذلك تاريخ المسلمين فيه نظم سياسية مبتكرة كثيرة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالآن داعي الدولة المدنية من العلمانيين والليبراليين ومن نحى نحوهم يخالفنا في مساحة المحددات التشريعية والأخلاقية هذه. معايا؟ فالآن يقول مثلا، إما أن يقول أنها خاصة بتاريخ بفترة تاريخية معينة. ما رد عليه؟ رد عليه بسيط خالص. هو يوافقنا في أن الإسلام أتى بما يحدد العلاقة بين الله والإنسان. بقول لك يا عم صلي وزكي وحج، صح كده؟ بنقوله طيب لو جالك واحد قال لك والله وربنا قال لنا صلوا وصوموا وحجهم في فترة تاريخية معينة، لكن دلوقتي من حق ما صومش ولا صلي ولا حج، ردوا عليها يكون ايه؟ هيقول له لا، ازاي الكلام ده؟ لذلك انا لا اقول ان الملحد احسن، لا، الملحد اكثر اتساقا في التفكير، ترك الدين كله معايا. لكن ان تؤمن ببعضه ولا تؤمن ببعضه من غير ما فيش اساس علمي الذي اريد ان اقوله، انك اذا اتيت للتشريع لتقول انه خاص بفتره معينه، ثم تاتي للصلاه والزكاه والصيام اللي هي علاقه الانسان بربه، وتقول لا دي عادي لحد دلوقتي، ما هو الاساس العلمي المنهجي الذي فرقت به بينهما؟ ما هو الاساس؟ لذلك ياتي اقوام يقولون لا الشعائر دي مش مهمه. معايا؟ الذي يقول الشعائر مش مهم ده طرد القاعده، يعني مش الامور واحده واحده. فاضل واحد بس، الذي يقول لم يأتي بنظام سياسي أصلا. طبعا لم يأتي بنظام سياسي أصلا مطلقا، هنعمل ايه في النصوص اللي بين ايدينا، نصوص القرآن اللي بين ايدينا دي؟ لازم يشوف لفيها حل، ونفس الحل ده يشوفه في نصوص الصلاة. يعني زي ما يطلع للناس يقول لهم مفيش دين في السياسة، يقول لهم كمان مفيش دين في الجامعة، لكن لما يقول لهم في دين في الجامعة ومفيش دين في السياسة ده تناقض منهجي، لأنه النصوص التي أثبتت الدين اللي في الجامعة هي نفس النصوص التي أثبتت الدين اللي في السياسة. فلا بد من اضطراد منهجي. هناك نقطة مهمة جدا يا جماعة لابد أن نعيها، أكثر مفاهيم دعاة الدولة المدنية عن العلاقة بين الدين والسياسة هي مفاهيم صحفية وكلام إنشائي ليس له أساس علمي عقلي يقوم عليه، لا يوجد أساس عقلي متين يخليني أقول في دين في الجامعة أو ما فيش دين في السياسة، لأن نفس النصوص أتت في كتاب واحد بين دفعين. من الحاجات الظريفة قرأت اليوم لأحد العلمانيين في أحد الكتب يقول وبالمناسبة فحد الردة لم يأتي في السنة أصلا، بعدها بصفحتين يريد أن يستدل على الاجتهاد والتجديد في الدين فأتى بحديث ضعيف. شايف شايف التناقض المنهجي؟ يعني أحاديث إثبات الردة ثبتت بنصوص قطعية إثبات حد الردة، فلما أتى بعد ذلك لمسألة توافق ما يريد أن يقول أتى عليها بحديث ضعيف.
نعم، هو يعني بس عاوزين نجمل الإجابة على الأخ عبد الله، إنه الإسلام طبعا له مشاريع سياسية وله أحكام سياسية، ولكن قواعد عامة، أما الآليات والأطر
قواعد عامة وكمان تفصيلات، لكن تفصيلات في نطاقات معينة. مثلا أتى في العقوبات، قانون العقوبات على سبيل المثال طرح حوالي مثلا يعني 12 أو 13 أو 15 أو 20 عقوبة، لكن يحدث للناس بعد ذلك أقضية بقدر ما يحدث فيهم من فجور.
نعم.
يعني مثلا جريمة الاغتصاب معايا لم تقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لقي معايا أن ينظر في جريمة الاغتصاب وأن يعطيها حكم شرعي بناء على الاجتهاد وبناء على الاتفاق الفقهاء وبناء على الأقيسة على النصوص الايه الشرعية. هذه مساحة من مساحات عمل الايه؟ مساحة من مساحات عمل الفقيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى في مسألة الطلاق ثلاث على قول بعض الفقهاء طبعا يعني، فخالف الطريقة التي كانت ممضاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق ثلاث. هذه من مساحات عمل الايه؟ عمل المجتهد، يعني عقل الناس وعملهم الاجتهادي في القضاء ليس مغلقا لكنه محدد في نطاقات معينة، ليس شاملا وليس ملغا.
نعم صحيح. في نقطة برضو عاوز أناقشها مع حضرتك، وهي يعني مثلا كنت قرأت لمقولة أو تعليق لجيرهارد شرودر رئيس الوزراء الألماني السابق، هو يعلق على حكم القضاء الخاص بالحجاب، فقال ما نصه أن ألمانيا ليست علمانية بل تطبق القوانين المادية القوانين المدنية أسف، وقال أن الثقافة الألمانية مشبعة بالمفاهيم المسيحية واليهودية، يعني حتى دعاة الدولة المدنية يعني يتكلمون انه القوانين التي تسيرهم والاخلاق التي يتبعونها هي مشربه ومشبعه بالثقافه الدينيه اللي هي خاصه بالغرب، اللي هي الثقافه المسيحيه واليهوديه.
وده يقودنا للمساله اللي يحدث عليها التفاف خطير الان. انا اثبتت في كتاب الدوله المدنيه ان دعاه الدوله المدنيه كالمتفقين، جون لوك كل دعاه الدوله المدنيه كالمتفقين على ان قوانين الدين واحكامه التي يزعم الفقيه ان الوحي اتى بها إذا دخلت السياسة بطريق اختيار الناس فإنها تصير حكما ولا يخالف هذا الدولة المدنية. هذا نص سبينوزا، نص جون لوك، نص توماس هوبز.
يعني لو مثلا الشعب قال أنه يجب أن تكون هناك مادة ثانية في الدستور تقول أنه الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فخلاص المفروض نسلم بها.
وهذا لا يخالف الدولة المدنية.
هذا لا يخالف الدولة المدنية ويجب أن نسلم بها.
أوستن روستي، أوستن روستي ده سياسي مشهور أمريكي له كتاب منظرين السياسة، له كتاب اسمه سياسة الحكم، فبيقول بقى طيب بعد ما طرح المعنى ده قال طيب سيأتي الديمقراطي يقول أن هذا التشريع الديني مثلا مخالف للديمقراطية في نقاط معينة. أوستن روستي يقول له في الحالة دي لا يجوز لك أن تلتف أيضا على اختيار الناس، كل الذي عليك أن تحاول أن تفهم الناس هذا. يعني كل حيلة الديمقراطي فقط أن يثبت للناس أن هذا التشريع في نظره طبعا يخالف الديمقراطية في أشياء، لكن ليس له أن يلتف على إرادة الناس.
نعم، يعني بعد مثلا بعد التعديلات الدستورية وثبات المادة الثانية من الدستور يجب مثلا أن نعترض على كلام عمرو حمزاوي إنه المادة الثانية من الدستور دي مادة تمييزية بامتياز، ومثلا الدعاة الاخرين لا اريد ان اذكر اسمهم يعني يقولون انه الماده الثانيه من الدستور دي ماده يعني تقر اضطهاد الاقليه في مصر. يعني يجب ان
هو طبعا فوق ان هذا كذب، الماده الثانيه ليس فيها اضطهاد وليس فيها تمييز على اساس غير عادل ولا كلام زي كده، لكن ايضا كل الذي يستطيعه داعي الديمقراطيه ان يفهم الناس ذلك. اما هل وصلت هذه المادة إلى الحكم باختيار الناس ووصلت بآلية ديمقراطية أم لا؟ الجواب نعم.
نعم سعد، في سؤال مهم جدا عاوز أسأله لحضرتك، وهو مصطلح جديد يعني صك بعد ثورة 25 يناير، إن احنا نقبل بدولة مدنية ولكن ذات مرجعية إسلامية. ما رأيك في هذا المصطلح؟ هل هذا المصطلح سليم من البنية التكوينية له؟ أم هناك تناقض في شطره الأول مع شطره الثاني أم ماذا؟ ورأي حضرتك في المصطلح نفسه. يعني هل دلوقتي نقاشات كثيرة تدور فتجد مثلا الإخوان المسلمين يقولون نحن نقبل بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، السلفيون مثلا يقولون لا، يعني هذا المصطلح متناقض مع نفسه، الدولة المدنية تعني أنها لا دينية، فكيف تقول لا دينية وهي ذات مرجعية إسلامية؟ والبعض الآخر يعني توقف وقال أنا لا أستخدم مثل هذا المصطلح أصلا، وإنما أتكلم بمصطلحات أخرى. فرأي حضرتك
أنا الآن أقول الدولة المدنية دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، هذه جملة. كلمة الدولة المدنية التي هي في هذه الجملة لابد أن يسأل مثلا عضو الإخوان المسلمين مثلا، يقول له هل تقصد الدولة المدنية التي دعا لها الفلاسفة الغربيون أنك تقول بها لكن بمرجعية إسلامية كده؟ لو قال هذا العبارة متناقضة طبعا. العبارة
لأنه شطرها الأول يقول اللي هو نزع الدين، نزع أصلا المرجعية عن المرجعية النهائية،
فكأنك تقول دولة تنزع المرجعية بمرجعية.
هذه عبارة متناقضة. أو مثلا كأنك تقول أنها دولة إلحادية بمرجعية إسلامية.
بالضبط. يعني دولة علمانية بمرجعية إسلامية، هذا تناقض بامتياز.
تناقض.
لكن لو قال أنا أقصد الدولة المدنية وفق منظومات التفسيرية التي أخذت فيها بعض الحق من كلام الفلاسفة الغربيين وتركت الباطل، هذا في هذه الحالة تكون العبارة غير متناقضة. وهذه هي مشكلة في نظم التعليم المنتشرة في العالم.
لا.
العربي بالذات.
لا.
أن الناس لا تستطيع أن تفهم المفاهيم المركبة.
لا.
ومن حق عضو الإخوان المسلمين أن يكون له مفهوم مركب.
لا.
دولة مدنية وفق منظومة تفسيرية جديدة تكون فيها ذات مرجعية إسلامية.
لا.
من حقه أن يكون له هذا.
لا.
لكن بشرط فقط ألا يغالط عند الحوار، بحيث يفهم الطرف الآخر أنه يقول بنفس. يعني مثلا لو افترضنا هناك حوار بين دكتور عصام العريان ودكتور عمر حمزة، لو دكتور عصام العريان بيقول له دكتور عمر حمزة أنا أقول بدولتك المدنية لكن بمرجعية إسلامية، ما اسمه هذا؟ مغالطة. ليه؟ لأن دولة الدولة المدنية للدكتور عمر حمزاوي لا تقبل المرجعية، المرجعية فيها تكون تناقضة. لكن لو افترضنا أن الدكتور عصام العريان بيحاور الشيخ يوسف القرضاوي فبقول له أنا أقول بدولتك المدنية ذات مرجعية إسلامية، كده العبارة مش متناقضة، لأن الدولة المدنية عند الشيخ يوسف القرضاوي تقبل الإيه؟ المرجعية. فكلمة الدولة المدنية متى تقبل إضافة المرجعية ومتى لا تقبل بحسب الصورة التي تفسر بها مصطلح الدولة المدنية. إذا فسرت وفق مفهوم الشيخ يوسف القرضاوي ودكتور محمد عمار والشيخ محمد عبده هو المفهوم الذي أخذ بعض ما يرونه حق في المفهوم الغربي وترك الباطل، في الحالة دي مفيش تضاد لو حطيت معاها الايه كلمة الدولة المدنية. معايا؟ هضرب مثال تقريبي بس.
صدر.
لو انت قلت النادي الأهلي خسر الدوري العام الماضي، العبارة تكون صحيحة أم خطأ؟
النادي الأهلي خسر الدوري العام الماضي؟
صح ولا غلط؟
لا خطأ.
لا تقدرش تقول غلط ولا صح الا لما تسأل اللي بيتكلم ده، النادي الاهلي المصري، النادي الاهلي السعودي، النادي الاهلي الاماراتي،
النادي الاهلي دبي. الاهلي كسب في كل
لا كسبش. شفت المشكله فينها؟ يبقى ما ينفعش تحكم على هذه العباره قبل ان تعرف النادي الاهلي بتاعه. خد بالك بقى، ركز معايا، لو الاثنين اللي قاعدين مصريين وبيتكلموا عن النادي الاهلي اصلا
هتبقى العباره صحيحه،
هتبقى العباره ايه خطا، لانه هو خسر وهو كسب. هتبقى العباره خطا. طب لو الاثنين في السعوديه هتبقى العباره صحيحة. طب لو واحد صعيد سعودي وواحد مصري لازم كل واحد يوضح للتاني هو يقصد الاهلي النوم. وصلت كده؟
تمام. طيب انا صراحة عندي اشكالية، وهي انا حسيت انه بقى هناك يعني دايما يتكلمون عن النسبية وانه العلمانية هي النسبية وانه يجب الا يكون هناك مطلق، لكن في الاجواء الثقافية والسياسية وفي حضوري لاجتماعات او مناقشات او كده، يعني الناس تتكلم عن الدوله المدنيه كانها مطلق،
يتكلمون عن المفاهيم اللي احسنت، يتكلمون عن المفاهيم العلمانيه والمدنيه على انها اصبحت قيم
وحي.
متجاوزه مطلقه، لا تقبل النظر ولا النقاش.
بالظبط. يعني هي دي النقطه، هي دي النقطه. يعني هل نزل المطلق الان؟ هل نزل الوحي؟ هل نزل المرجعيه النهائيه؟
ولذلك حصل خطا في الفهم من بعض الليبراليين. انا ذكرت في احدى المحاضرات ان جون لوك سبينوزا الى اخره يقولون بدخول الدين كمرجعيه اذا دخل بطريق مدني، فبعض الناس قال ايه؟ الليبرالية ليس الدين، انت ما تلزمناش بكلام جون لوك وسبينوزا. ركز معايا بقى، هو ما فهمش وجه الدلاله من كلامي، ما فهمش وجه الدلاله من ده. ما هو وجه الدلاله؟ وجه الدلاله ان اذا كان فلاسفه الدوله المدنيه مختلفين، انت بتخالفهم في مفهوم الدوله المدنيه اصلا، لم تعد هذه قيمه، اصبحت نسبي. أصبح مفهوم الدولة المدنية نسبي. ما دمت أنت بتخالف جون لوك على سبيل المثال. جون لوك بيقول لا حق للملحد في أن يعيش في الدولة. لا حق للملحد أن يعيش في الدولة. أنت هتيجي تخالفه أصبحت الدولة المدنية نسبي وليست مطلقة.
طيب أنا أريد يعني في دقيقة واحدة عاوز ايه راي حضرتك في الالتفاف حول يعني مكتسبات الدوله المدنيه بعد ثوره 25 يناير، انه بقى في تعديلات دستوريه ووافق اغلب الشعب عليها، الان نسمع عن يعني يجب ان هذه التعديلات تلغى، يجب ان احنا ننشئ مجلس رئاسي جديد، يجب انه الدستور يعني ينشا من جديد. ايه راي حضرتك؟ يعني بيفكرني بالظبط مثل ما حدث الجزائر في التسعينات بعد ما كسبت جامعه الانقاذ الجزائري.
استبداد الاقليه، تعريف هذا الذي يحدث أنه استبداد الأقلية ضد رأي.
طب ليس هذا نفاق سياسي؟ هم ينادون بالديمقراطية والدولة المدنية، وعندما لا تأتي الدولة المدنية على هواهم، يعني احنا نحن الآن على أعقاب يعني تجاوز أو يعني انتكاسة لكل هذه الأصول.
خسارة، والخسارة تطعم الجميع.
بيتكلموا عنها علنا، بيكتبوها الآن علنا في ميدان التحرير. جورج إسحاق قال يعني بتجاوز كل اللي حدث في التعديلات الدستورية.
استبداد للأقلية ليس نعم. وهذا هو أهم أدلة من يرفضون الديمقراطية، يقولون إن في حقيقتها تؤدي إلى استبداد للأقلية.
طيب جواب في جملة واحدة، ماذا يريد دعاة الدولة المدنية في مصر؟
دينا منخفض التكاليف.
دينا
منخفض التكاليف وأحيانا مدفوع التكاليف.
بمعنى
دين يعني زي ما بيعبروا في اوروبا بالاطباق الطايره وما اعرفش ايه، قالك ميتافيزيقيا منخفض التكاليف، ميتافيزيقيا ما تخليهمش يروحوا الكنيسه ويصلوا ومبتاع. كذلك دين منخفض التكاليف يعني دين في الجامع لا يقيدهم خلقيا ولا يقيدهم تشريعيا. دين منخفض التكاليف او مدفوع التكاليف كمان.
بشكر حضرتك فضيلة الشيخ أحمد سالم المصري على هذا اللقاء، وإنك استفتحت معنا هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يكون يعني محاولة من القائمين عليه لي يعني نوع من الانفراجة الثقافية والانفراجة السياسية حول مجتمع أصبح معقد جدا، وأصبحت المفاهيم فيه ملتبسة، وأصبح الكلام فيه يعني لا يناسب الكثيرين، وبالتالي يجب أن يكون في وقفة حازمة وحاسمة لقضايا كثيرة جدا للأسف نحن مغيبون عنها سواء بإرادتنا أو بغير إرادتنا. في قضايا كثيرة جدا يجب أن تناقش، قضايا ثقافية، قضايا دينية، قضايا سياسية. قدرتنا وإمكانياتنا بتثبت فعلا من مزاحمتنا على الأرض، ليس بالانعزال وليس بالتقوقع وليس بالتجاوز الواقع. نحن نكتسب قوتنا ونكتسب قدرتنا على تغيير هذا المجتمع بالمنازلة الفكرية والمنازلة الدينية والمنازلة السياسية وهكذا. هذه كانت أولى حلقات برنامجنا الورقون، الذي إن شاء الله تعالى سيأتيكم في كل أسبوع في تمام الساعة 6 في يوم الثلاثاء، وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.